ولو كان وحيدا ليس عنده أموال ولا بنون فإنه أربح من الكافر، لأن الكافر قد خسر الدنيا والآخرة، لم يستفد من دنياه. الحقيقة أن الكافر لم يستفد من دنياه، وإنما يعيش كما تعيش البهائم، كما قاله أعلم الناس، كما قاله أعلم العالمين، قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. سبحان الله، مثال منطبق تماما، يأكلون ويتمتعون كما تتمتع النار، والنار مثوى لهم، نتيجة سيئة، النار مثوى لهم، يخرجون من الدنيا والعياذ بالله التي نعيم فيها إلى نار جهنم، وحينئذ يكون خروجهم أشد وأصعب، بخلاف المؤمن. أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. المؤمن يخرج من الدنيا ونكدها وتنغيصها إلى دار النعيم، إلى دار النعيم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم عند موتهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهذا من هذه الآية تدل على نعيم القبر، لأنه قال ادخلوا الجنة الآن من موتكم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يفسح له في قبر مد البصر ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمه كما هو معروف. ومن فوائد هذه الآية الحذر الشديد أو التحذير الشديد من طاعة الكفار وولايتهم. ومع الأسف الشديد أننا نحن اليوم قد هان علينا الولاء والبراء، الولاء والبراء الذي يجب أن يكون من المؤمن، وهو الذي به يذوق حلاوة الإيمان، مفقود إلا ممن شاء الله. كان الناس أدركناهم إذا ذكر النصراني اقشعر جلده، اقشعر جلده، أعوذ بالله، نصراني أو اليهودي. الآن يقال إن بعض الناس من المسلمين يصف النصراني بالأخوة، بالأخوة، أخونا فلان، كيف أخونا فلان؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال هو قومه؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله شيء، تبرأوا منهم قبل أن يتبرأوا من الأصنام. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. والله عز وجل يقول: قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه الأسوة الحسنة، أن نتبرأ من الكافرين، أن نبغضهم، أن نعتقد أنهم أعداء، مهما ألانوا لنا القول وزخرفوا لنا فهم أعداء، والله لن تعود هذه العداوة والولاية أبدا إلى يوم القيامة. طيب، إذن يجب علينا أن نحن، وهنا نوجه الخطاب إلى ولاة الأمور وإلى عامة الناس بالتحذير من الكفار وولايتهم، وننصحهم بأن يتخذوهم أعداء، أعداء حقيقيين كما هو الواقع. كذلك أيضا الرعية يجب عليهم أن يبتعدوا عن الكفار، ولا سيما في هذه الجزيرة، لأن هذه الجزيرة لها شأن خاص في إبعاد الكفار عنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته عند فراقه الدنيا يوصي أمته، يقول: أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما، الأول في الصحيحين والثاني في مسلم. ويقول فيما صح عنه أيضا: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة الأرض. وننصح إخوانا العامة بأن يأخذوا بعين الاعتبار هذه الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحضروا لهذه البلاد أحدا من اليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار إلا للضرورة القصوى في حدود معينة، في حدود معينة، يعني بمعنى أن لا يحضرهم على سبيل الاستيطان المؤبد، بل يحضرونهم عند الضرورة وبقدر الضرورة مدة معينة، لا على سبيل الاستيطان المؤبد. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات الآيتين إثبات الولاية لله تعالى، إثبات ولاية الله للمؤمنين، إن قال يا أيها الذين آمنوا، ثم قال بل الله مولاكم، وهذه الولاية خاصة، لأن ولاية الله للخلق نوعان: عامة لكل أحد، وهذه معناها تولي الأمور، تولي الأمور سواء بنصر أو بخذلان. انتبه، هذه الولاية العامة معناها إيش؟ تولي الأمور بنصر أو خذلان أو غير ذلك، المهم متولي الخلق هو الله عز وجل، هذه ولاية عامة. ومنها قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والله ولي المؤمنين وهو عز وجل ولي المتقين. فالولاية هذه خاصة، ومعناها أو مقتضاها أن الله سبحانه وتعالى يتولى هذا الذي استحقها باللطف والعناية، يوفقه. ويفسر هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدده في جميع تصرفاته. إذن هذه ولاية خاصة تختص بمن يستحقها من المؤمنين المتقين. هنا بل الله مولاكم، ما المراد بها؟ العامة والخاصة؟ الخاصة. طيب، ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل ناصر لأوليائه، ناصر لأوليائه بقوله: وهو خير الناصر. وهذه من ولاته. فإن قال قائل: كيف نجيب عما أخبر الله بكتابه أن من الناس من قتل الأنبياء بغير حق؟ كيف نجيب عن ذلك؟ فالجواب عن هذا من أحد وجهين: الوجه الأول أن المراد بالنصر أو الوعد بالنصر لمن أمر بالجهاد، فإن الله ينصر، لأن الله لا يكلفه بشيء إلا والعاقبة له فيه. وأما الذين قتلوا من الأنبياء فإنهم لم يؤمروا بالجهاد. والوجه الثاني أن نقول إن النصر نوعان: نصر شخص، بمعنى أن الإنسان يدركه بشخص، ونصر معنى بمعنى أن الله ينصر من جاء بهذا ولو بعد موته، ولو بعد موته. ولهذا تجدون الأئمة أئمة المسلمين تجدون أقوالهم كأنهم أحياء بيننا، أليس كذلك؟ الأئمة أقوالهم حية فكأنهم أحياء. أنت إذا أخذت كتابا لعالم من العلماء وقرأته وانتفعت به فكأنما درسك هذا العالم. إذن هذا نصر ولا لا؟ هذا نصر، نصر لمبدئه وهدفه ودعوته، هذا نصر. في وجه ثالث أيضا أن نوزع النصر على الزمن، فنقول النصر قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والذين قتلوا من الأنبياء سوف يكون نصرهم في الآخرة عندما يختصمون مع أقوامهم. لأنكم لاحظوا يا أخوان إن أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة يختصمون عند الله، يختصمون فيقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. أنتم لا تظنوا أن الخلاف اللي يقع بين الحق وأهل الباطل ينتهي بالدنيا، لا، سوف يحكم الله بينهم يوم القيامة وينصر أهل الحق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، ثم إلينا مرجعهم فننبههم بما كانوا فيه يختلفون، أو آيات نحوها. أظن الآية هكذا. المهم على كل حال آيات متعددة تدل على هذا، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند ربكم تختصمون. إذن إذا حكم الله لأهل الحق على أهل الباطل يوم القيامة فهذا نصر ولا لا؟ نصر. فصارت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه. إما أن نقول إن الذين وعدوا بالنصر هم الذين أمروا بالجهاد، أو نقول إن النصر نوعان، نصر لشخص منصور ويدركه في حياته، ونصر لدعوته وما جاء به، وهذا يكون ولو بعد وفاته. أو نقول إن المراد بالنصر نعم هو النصر يوم القيامة عندما يختصمون عند الله عز وجل. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم لا، الآن صريح فريقا من الذين أوتوا الكتاب، لأن بعض أهل الكتاب معهم نصر لكن ما هم كلهم. ثم أهل الكتاب في الحقيقة بالوقت الحاضر ما فيهم نصر، لأن اللي فيهم مودة للذين آمنوا أو هم أقرب الناس مودة هم الذين إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق، حتى قريبين من المؤمنين أدنى دعوة يتأثرون فيها ويدخلون في الإسلام. لكن نصارى اليوم كيهود الأمس معاندون ضد الإسلام ولا يريدون أن تقوم الإسلام قائم. في الوقت الحاضر هذا هو الضرر. ولهذا لا تجد نصرانيا عنده علم لا يستطيع أن يؤمن، لكن جهال النصارى يمكن يؤمن. لو كان هناك دعاة حقيقة في المسلمين لكان كثير من النصارى يدخلون في الإسلام، الجهال منهم، لكن اللي عندهم علم الله أقول بيد الله، لكن بعيد منهم أن يدخلوا في الإسلام. نعم الله أعلم، لكن يجب أن نعلم أن ما لم يكن في القرآن وصحيح السنة من الأخبار فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأن الله قال لنأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. إذن ما نتلقى أخبارهم إلا من الله عز وجل، إما من كتابه أو من صحيح السنة، وما عدا ذلك فإنه متوقف فيه. نعم. أبدا ما نعلم عدد هذا، كل ما نعلم. إيش؟ وينه فيه؟ وينه؟ هذا مشكل. هل هذا خاص بالرسول والصحابة؟ إن هذا كل القرآن موحى إليه، لكن هل الخطابات اللي في القرآن والنداءات اللي في القرآن للرسول وأصحابه فقط؟ يا أيها الذين آمنوا، هذا وصف يمكن أن إلى يوم القيامة. أبدا ما أعلم أن أحد إلا الذين ارتدوا، ولكن الذين ارتدوا من العرب ما هو على شأن الكفار، ما على شأن الكفار. نعم. الله أعلم، تقول إن ألف الأخضاء منهم أن أجسادهم، والله أعلم. أبدا، لأن قوله لابن خلفك ليس معناه لابن خلفك إلى يوم القيامة. يكفي أن بني إسرائيل يشاهدون ويتيقنون أن الرجل مات، لأنهم مرهبون، كان يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، جبروت مستبد. ومثل هذا لا يمكن الإنسان يقتنع ويطمئن على أنه مات إلا بمشاهدته، لأن الشيطان يأتي يقول له إن كان حي، إن كان سبح في طرف البحر نجا. هنا نعم. ظاهر كلام العلماء أنه أنه عام حتى بين أهل السنة والبدعة، كما مر علينا أظن في إيش في النونية، مر علينا أنه عام حتى بين. أما أصحاب الحقوق لا شك أنه يقضي بين الذي لو حق على أخيه، هذا أمر معلوم. لكن حتى في الأمور الشرعية إذا اختلفوا فيها وكان بعضهم مثلا معاند فالله يحكم بينهم. أما من كان الخلاف بينهم ناشئا عن الاجتهاد فلا أظن يكون بينهم خصومة، لأن حقيقة الأمر أن سبيلهم واحد، كلهم يريدون الحق. أين؟ لا، لكن كل واحد منهم يعتبر مأجورا، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. ما في شك. لا، لكن كل واحد منهم على حق فيما ذهب إليه، لأنه تبع اجتهد فحكم بما يرى أنه حق. لا لا، يوم القيامة ما يختصمون. أي نعم، هذه من الفوائد أيضا، أنه يوجد من ينصر غير الله عز وجل، يعني يوجد أحد ينصر غير الله، وهذا صحيح. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم عن النفاق. لكن الله هو خير الناصر، مثل ما أنه يوجد خالق غير الله، لكن الله أحسن الخالقين. وكما ذكرنا لكم فيما سبق أن الخلق المضاف لغير الله ليس هو الخلق المضاف لله، لأن الخلق المضاف لله هو إبداع، والخلق المضاف لغير الله ما هو إلا تحويل وتغيير الشيء من شيء إلى شيء، يعني من صورة إلى صورة. نعم. إيش؟ عام. لا لا لا، مو نقلناها، قيدناها. ماذا قلنا في الأمور التعبدية؟ أما المسألة الصناعية هذه أو أسباب الرزق أو كيف تحدث الأرض هذا ما تظن ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن ما سبق أخذنا فوائده كله. طيب، سبق في الآيات الماضية التحذير من طاعة الكفار في أي آية أحمد؟ طيب، وجه التحذير الاعتدال على العقل، نعم، والانقلاب بالخسارة. طيب، هل يشمل هذا أي طاعة كانت؟ فلا يدخل في الآية. نعم، لا يدخل في الآية. نعم. طيب، وسبق لنا قول الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لماذا عبر عن الدنيا بالثواب وعن الآخرة بحسن الثواب؟ محضر من؟ هنا
لأن ثواب الآخرة إما أن يجازي الله الحسنة بمثلها، وإما
الحسنة بمثلها،
لا ثواب السيئة بمثلها. أما الحسنة فالضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف. فذكر الله عز وجل هذا الثواب الحسن إشارة إلى أنه سيتيم بهذا، وأن الجزاء ليس جزاء مكافأة، إنما هو جزاء فضل وإحسان.
هنا نعم. لأن ثواب الدنيا مهما بلغ فهو ناقص، مهما بلغ فهو ناقص، بخلاف ثواب الآخرة. وهنا قال حسن ثواب الآخرة، وفيه إشارة كما قلنا إلى تكفير سيئاته بما صنعوا. طيب، مر علينا في الآيات السابقة إثبات المحبة لله عليا، يحب المحسنين. وما هي محبة الله؟ هل هي ثوابه أم ماذا؟ محبة الله هي ثوابه؟ والثواب من أسبابها ولا من آثارها؟ من آثار المحبة. طيب، هل أحد من الناس خالف في هذا أحمد؟ هنا، والأشاعر أيضا فنفوا حقيقة المحبة. بماذا فسروها؟ موجبها ولا موجبها؟ أقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب. لا لا، الكلمة الذي قلت تحتاج إلى تحريف. هل نقول بالموجب ولا بالموجب؟ بالموجب. طيب المحبة الآن لها سبب، السبب يسمى موجب، ولها ثواب يسمى موجب. فمثل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول موجب لمحبة الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والثواب على المحبة موجب، فالموجب هو السبب. طيب والمقتضي هو السبب، والموجب هو الأثر، والمقتضى هو الأثر. نعم. طيب لماذا يا الرحمن بن داود فسر المحبة بأثرها أي بالثواب؟ إلى ما يجلب له هذا واحد وغير عرب لا تكون يا بني مكان جانسين ولا مجانسة بين الخالق والمخلوق. أحسنت. طيب بماذا نرد على هذا التعليل هداية الله؟ يقولون المحبة لا تكون إلا بين شيئين متجانسين. نعم، رجل ورجل، أنثى وأنثى، رجل وأنثى، لا تكون بين شيئين متباينين غاية التباين، فلا تكون بين الخالق والمخلوق. نرد عليه لكن هل هناك دليل من السنة على إثبات المحبة بين شيئين غير متجانسين؟ عن إيش؟ النخل؟ النخلة؟ عن أحد. طيب كذا، وكذلك أقر أبا طلحة لما قال أحب مالي إلي غيرها، واضح؟ فدعوهم أنه لا يكون محبة إلا بين متجانسين هذا دعوة باطل يكذبها الحس والواقع. طيب مر علينا إثبات الولاية لله، وذكرنا أنها تنقسم يا حجاج
لولاية خاصة ولاية
عامة. مثال الخاص
الله ولي المؤمنين.
نعم، ولي الله ولي الذين آمنوا، هذه خاصة. والعامة
يعني أنه الله يعني مولد كل الناس،
يتولى أمور كل الخلق،
كل الخلق.
ودليل له دليل أو مثال لها
الولاية عن الخاصة عنهم
الله. لا لا لا، نعم. دليل ثبوت الولاية العامة
قوله تعالى ثم ردوا إلى الله
حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذا طيب، وفيه آية جمعت بين الأمرين في قوله ذلك بين الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، فأثبتت الخاصة ونفتها عن الذين كفروا. نعم. ثم قال الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله إلى آخر. سنلقي، الفاعل هو الله عز وجل، وعبر عن نفسه تعالى بفعل يقتضي الجمع مريدا بذلك التعظيم، أي سنلقي نحن، ولا يمكن أن يراد به إلا ذلك، لأن الله واحد ليس متعددا، فلا يمكن أن يكون معه أحد. بخلاف غيره فإنك إذا قلت لشخص سنأتيك يحتمل أنك أردت التعظيم ويحتمل أنك أردت الجمع، لكن بالنسبة لله عز وجل لا يمكن أن يراد الجمع الذي هو التعدد، وإنما يراد به التعظيم. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الأنفال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله سبحانه وتعالى هو الملقي، لكنه يذكر نفسه تعالى أحيانا بصيغة الإفراد لأنه واحد، وأحيانا بصيغة الجمع لأنه عظيم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ويحتمل أنه يلقي، أنه يذكر نفسه بصيغة الجمع لما له من الجنود العظيمة التي لا يعلمها إلا هو، فيكون هذا إشارة إلى أنه ذو عظمة وسلطان وجنود تفعل ما يأمر به جل وعلا. وقول السنلقي في قلوب الذين كفروا، السين تدخل على الفعل المضارع وتفيد أمرين، الأول القرب والثاني التحقق، فهي تفيد التحقيق من وجه وتفيد القرب من وجه آخر، بخلاف سوف فإنها تفيد التحقيق وتفيد الإمهال، ولهذا يقول سوف للتسويف والسين للتنفيذ أي القرب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيها قراءتان الرعب والرعب، وهذا يوجد في اللغة العربية كثيرا، يعني التسكين للتخفيف والحركة على الأصل، مثل النهر والنهر، هذه الرعب والرعب والمعنى واحد. والرعب أشد الخوف، وإنما ذكر الله عز وجل أنه يلقي الرعب في القلب لأن القلب إذا دخله الرعب فإنه لا يمكن أن يثبت البدن. لو ثبت البدن أو حاول الإنسان الثبات فإن قلبه من شدة من الرعب سوف يحمله عن الأرض حملا ويفر، ولا يمكن أن يبقى. ولهذا نجد بني النضير لما ألقى الله في قلوبهم الرعب ماذا صنعوا؟ صار الواحد منهم ينجو بنفسه، حتى إنهم كانوا من شدة خوفهم يحملون الأمتعة ويكسرون البيوت، يعني ما يقلعون الأبواب على تؤاده وطمأنينة من شدة الرعب الذي أصابه. والرعب أقوى سلاح يكون على العدو، فإذا ألقى الله الرعب في قلب العدو فإنه لجب. سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله، قلب هنا للسببية أي بسبب شركهم بالله، وما يسميها العلماء مصدرية أي بشركهم. وعلامة ما المصدرية أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر، إذا صح تحويل ما بعدها إلى مصدر فهي مصدرية. وقد ذكروا أن لنا عدة معاني، ذكروا لها معاني 10 مجموعة أو مشارا إليها في بيت من الشعر محفوظ عندكم إلا أن تكونوا قد نسيتموه. الهداية نسيت. طيب من؟ نعم. نعم. ستفهم شرط الوصل فأعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدر. الأخير هو المثال الذي معنا بما أشرك. بما أشركوا بالله أي بشركهم بالله حيث جعلوا الله تعالى شركاء، ولكن هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم مع الله إنما جعلوهم شركاء في العبادة لا في الربوبية، ولهذا كان شرك العرب شركا في الألوهية لا في الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها سيقولن لله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن ما في الكون ملكه لا ينكرون هذا، لكنهم يشركون في العبادة فيعبدون مع الله غيره، ومع ذلك يدعون أنهم يعبدون هذه الأصنام لتكون شفعاء لهم عند الله. فهم يقرون أيضا أنها دون مرتبة الله لكن يعبدونها. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. يقول بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ما تحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي لم ينزل به سلطان، وتحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي شيئا لم ينزل به سلطانا، والمعنى لا يختلف على التقديرين. وقول ما لم ينزل به فيها قراءتان، ينزل وينزل أي بالتشديد والتخفيف، وقول سلطانا أي حجة وبرهانا، فيجعلون الله شركاء لم ينزل الله بهم سلطانا أي ليس لهم به الحجة. طيب، وقول ما لم ينزل به سلطانا القيد هنا لبيان الواقع وليس للاحتراز، لبيان الواقع أي أن واقع هؤلاء الشركاء أنه لا سلطان لشركهم ولا دليل. وليس المعنى أنهم يشركون ما لم ينزل به، ولو أشركوا ما نزل به لكانوا على صواب، لا، لأنه لا يمكن أن يأتي سلطان أي حجة على أن الله له إيش شركاء. طيب، فإذا قال قائل ما الفائدة من ذكر هذا الوصف الذي يبين الواقع؟ قلنا الفائدة في ذلك إقامة الحجة على أنه ليس لهم دليل في إشراكهم به، ليس لهم دليل لأنهم بنوا على غير سلطان وعلى غير حجة. نعم. فإذا كان كذلك فالغرض من هذا التنفير عن هذا الإشراك. عكس ذلك أن يأتي وصف لبيان الواقع من أجل الحث والإغراء على لزوم الحكم، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو الخلق إلى ما يميتهم وإنما يدعوهم إلى ما يحييهم. فالقيد إذن لبيان الواقع ولكن جاء به للحث والإغراء على إجابة دعوته، كما أن القيد الذي في الآية هذه يعني مزبوط سلطانا لبيان بطلان هذا الإشراك وأنه ليس له دليل. قال ما لم ينزل به سلطانا، واعلم أن السلطان ما كان له سلطة، فالدليل يسمى سلطانا والأمين على القوم يسمى سلطانا، وولاية الرجل على أهله سلطان، وهكذا كل ما كان له سلطة فإنه يسمى سلطانا. طيب، قد يكون السلطان بمعنى القدرة على الشيء، مثل قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة، ولا قدرة لكم على نفوذ أقطار السماوات والأرض. قال ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. مأواهم أي مرجعهم النار، فهم والعياذ بالله مغلوبون في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يلقي الله في قلوبهم الرعب فلا يقرون ولا يستقرون، في الآخرة مأواهم النار، والنار هي الدار التي أعد الله عز وجل لأعدائه يعذبهم بها، وهي موجودة الآن، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، حتى إنه تأخر مخافة أن يصيبه من وهجها عليه الصلاة والسلام، ورأى فيها من يعذب. نعم، وبئس مثوى الظالمين. بئس فعل جامد لإنشاء الذم، لإنشاء الذم، ويقابله نعمة، وهذا الفعل يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، يحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص. فما فاعله؟ مثوى. وما المخصوص؟ محذوف، والتقدير هي أو النار. وبئس مثوى الظالمين النار. نعم، وقوله مثوى، المثوى المستقر الذي يثوي إليه الإنسان ويستقر فيه، كما كالمسكن مثلا، كالمسكن. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات الأفعال الاختيارية لله بقوله سنلقي. ثانيا أن من كمال الله عز وجل تجدد أفعاله التي تكون تابعة لإرادته وحكمته، لأن إلقاء الرعب في قلوب هؤلاء حادث أو قديم؟ حادث. كيف؟ لأن سنلقي في المستقبل، ثم هؤلاء متى توجدوا؟ هل هم أزليون؟ هم حادثون وقلوبهم حادثة، والرعب الذي يلقى فيها حادث. وبه نرد على من أنكروا أفعال الله الاختيارية وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له أفعال حادثة، زعما منهم أن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث، فيلزم من هذا إنكار صفة القدم عن الله، هذا على زعمهم. ونحن نقول هذه دعوة باطلة. من يقول إن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث؟ نحن نشاهد أفعالا لنا لم تكن قديمة كقدمنا، أليس كذلك؟ فالإنسان يتعشى اليوم غير عشاء بالأمس، فهذا فعل حادث في محدث، فلا يلزم أن يكون الفعل مقارنا للفاعل أبدا لوجود الفاعل. إذن نقول في هذه الآية رد على هؤلاء الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية بيان عظمة الله، بيان عظمة الله من أين تؤخذ؟ نعم، بيان عظمة الله من قول سنلقي، فإن هذه الصيغة تدل على العظمة أو التعدد، والتعدد في حق الله محال، فتعين أن تكون للتعظيم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن محل الإرادة والتدبير للبدن هو القلب، بقوله سنلقي في قلوب الذين كفروا، وليس المحل هو الدماغ كما هو مشهور عند فلاسفة اليوم، فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر، الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم. الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير، يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر. والدليل على هذا
أيها الإخوة، بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.